12 منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الأخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تحيي الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. طهران تحذر الوكالة الدولية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية. مناطق متفرقة في اليمن تشهد مسيرات حاشدة إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بدأت في العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم إحياء مراسم الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحضور كبار المسؤولين والقادة العسكريين ومشاركة شعبية واسعة، كما حضر عدد كبير من الزوار الأجانب والمحبين لشخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه للمشاركة في المراسم التي أقيمت في الحرم الطاهر للإمام الخميني قدس سره الشريف جنوب العاصمة طهران. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن مدرسة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية تؤكد على الاعتماد على الذات وعدم التبعية للأجانب، وقال السيد رئيسي في كلمة ألقاها مساء الجمعة في مراسم إحياء الذكرى 33 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن كل من يعرف الإمام الخميني في مختلف أنحاء العالم يؤكد أنه كان شخصية عالمية لا يمكن حصرها في بلد ما، مضيفا أن الإمام الراحل كان يؤمن بالشعب ويثق به وبرأيه. وتابع السيد رئيسي إننا اتخذنا خطوات إلى الأمام بالرغم من الأعداء وسنتخذ خطوات أخرى، مؤكدا أن علاقات إيران اليوم مع دول الجوار تشهد تغييرا إيجابيا. أكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن مقاومة شعوب المنطقة يظهر استمرار حركة الصحوة ونهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وشدد ولايتي في رسالة إلى ندوة الضيوف الأجانب المشاركين في مراسم الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على أن الإمام الراحل غرس روح الثقة بالنفس بين الشعوب المستضعفة في العالم في ظروف كان يعتبر العالم أن القضية الفلسطينية وصلت إلى نهايتها. أكد رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن الإمام الخميني مثل كل الشرف ومبادئ الإسلام عندما دعا إلى وحدة المسلمين وإزالة الكيان الإسرائيلي من الوجود. وفي كلمة له في الاحتفال التكريمي الذي أقامته المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في بيروت بمناسبة الذكرى 33 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف، شدد الشيخ حمود على أن فلسطين تخطت حواجز الخوف وأنها تتلقى الدعم الحقيقي من إيران ومحور المقاومة. واعتبر رئيس اتحاد علماء المقاومة أن دعم محور المقاومة لفلسطين لا يقلل من بطولة وبأس وقوة وصمود الشعب الفلسطيني. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ عمر حمود.
فلسطين تحمل خيرا كثيرا. فلسطين تخطت حواجز الخوف. أن نقول أن فلسطين أن مقاومتها تتلقى الدعم الحقيقي والوحيد من إيران ومن محور المقاومة، هذا لا يقلل أبدا من بأس وقوة وبطولة وصمود وإيمان وإخلاص الشعب الفلسطيني، بل يدعمه. ونحن نقول سيتغير كل شيء بإذن الله تعالى. الأمور تسير نحو الأمام وليس إلى الخلف، رغم أن الأمر وضح وضوح الشمس. الذين حاربوا إيران وحاربوا الإمام الخميني لأنهم يقولون أنه يعني على غير مذهبنا، هؤلاء أنفسهم هم أبطال التطبيع، هم أبطال الاستسلام، هم أبطال دين إبراهام الجديد المستحدث الكاذب، هم أبطال الهزائم. أنتم مدانون وليس لكم الحق أن تتحدثوا باسم الإسلام ولا باسم أهل السنة والجماعة ولا باسم أي مكرمة وأي شرف. قد احتكر الإمام الخميني ومن سار معه كل القيم وكل الشرف وكثيرا كثيرا من مبادئ الإسلام التي لا تختلف بين سني وشيعي، عندما دعا إلى وحدة المسلمين في وجه الطواغيت، وعندما دعا إلى إزالة إسرائيل، وعندما أكد أننا لا شرقية ولا غربية.
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية، مشددا بأنه سيواجه بلا شك برد مناسب ومؤثر وعاجل من قبل طهران. وأكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على عزم بلاده التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، معتبرا الإجراء الأخير الذي اتخذته أمريكا والدول الأوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خلاف للنهج الدبلوماسي وإجراء متسرع وغير بناء، مما سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا. من جهته انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعض المحاولات لإفشال مفاوضات فيينا، مشددا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة الوضع حول مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية حول الاتصال الهاتفي أنه تم التركيز على الوضع حول مفاوضات استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في سياق دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ستعقد في 6 حزيران/يونيو الجاري. نظم أهالي العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة شمالي اليمن مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية للصرخ في وجه المستكبرين والتي أطلقها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. كما شهدت مديرية محافظة ريما مسيرات ووقفات بمناسبة هذه الذكرى بحضور قيادات المحافظة، إضافة إلى مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة في مدينة حجة. وشدد بيان مسيرات ذكرى الصرخة على مضي اليمن في مواجهة قوى العدوان حتى النصر طالما ترفض الانصياع للحق، كما أكد البيان التمسك بالقضية الفلسطينية والاستعداد لخوض المعركة الكبرى كتفا بكتف مع محور المقاومة. حول إحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين في اليمن نستمع إلى زميلتنا الإعلامية أمة الصبور نجم الدين.
يوم فتح لمؤامرات أعداء الأمة والعدو الرئيسي الأمريكي والإسرائيلي، 20 عام علي منذ أن انطلق أو أطلق الشهيد السيد حسين الحوثي هذا الشعار عام 2002 والذي شكل شوكة في نحور قيادة دول الاستكبار العالمي. وأيضا هذا الشعار كما أطلقه السيد حسين كان كسلاح وموقف. الشعار خلق وعي كبير في أوساط اليمنيين، كما أنه خلق وعي أيضا حتى على مستوى الأمة العربية والإسلامية. لولا هذا الشعار علي بالنسبة لليمنيين لكان وضع اليمن كما أراده الأعداء والمحتدون، وكان لهذا الشعار فعاليته الكبيرة على المدى 20 عام الماضية، وكان دليلا أيضا لكشف مخططات الأعداء وما هذا العدوان والحصار الذي يرزح تحته اليمن إلا برهان ودليل واضح على هذه المخططات وعلى أهمية هذا الشعار الذي حاول الأعداء ابتزازه وحاولوا إيقافه بكل الطرق الممكنة وبكل الوسائل التي تمكنهم من إسكات اليمنيين أو منعهم من إطلاق هذا الشعار وهذه الصرخة حتى لا ينمو هذا الوعي الكبير وحتى لا تأتي الأجيال لتحمل هذا الموقف الثابت الذي في دلالته الكثير من الرسائل التي يحملها هذا الشعار في صياته. الآن أصبح الشعار علي بالنسبة لليمنيين شيء كبير وأصبح الجميع يصرخ في مختلف الأماكن في مختلف المناسبات في مختلف أنحاء هذا الوطن الكبير، بات الأطفال والنساء وحتى في التجمعات مهما كانت سواء أفراح أو عزاء أو حتى مواقف اجتماعية وحتى مواقف لها أهمية لدى اليمنيين.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. مقتل متظاهر سوداني خلال مشاركته في مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم. روسيا تنشر منظومة دفاع جوي قرب قواعد التحالف الدولي في القامشلي. وإلى التفاصيل، أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان انطلقت عقب صلاة الجمعة في قرية بيت دجن شرق نابلس، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بحروق، إضافة إلى العشرات بحالة اختناق. كذلك أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، كما شهدت بلدة قريوت مواجهات مع المستوطنين وجيش الاحتلال ما أدى إلى اندلاع حرائق بأراضي الفلسطينيين. كشف الصحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية عن اتفاق سعودي إسرائيلي مصري بوساطة أمريكية تم التوصل إليه يتيح للرياض فرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر التي تنازلت عنهما القاهرة للرياض قبل 5 أعوام مقابل فتح الأجواء السعودية أمام جميع رحلات الطيران الإسرائيلية. المزيد في التقرير التالي.
في السر والعلن تطبيع بخطوات قصيرة بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي وسط تسريبات شبه يومية في وسائل إعلام الاحتلال بهذا الخصوص دون نفي رسمي لها، صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت عن اتفاق سعودي إسرائيلي مصري بوساطة أمريكية يتيح للرياض فرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر التي تنازلت عنهما القاهرة للرياض قبل 5 أعوام مقابل فتح الأجواء السعودية أمام جميع رحلات الطيران الإسرائيلي. الاتفاق بحسب الصحيفة يقضي بموافقة تل أبيب على أن تتمركز القوات متعددة الجنسيات الموجودة على الجزيرتين على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي المصرية، وهي القوات التي كانت قد نشرت تلبية لمطالب الاحتلال لتسيير الدورية في المنطقة، وتشترط السعودية على انسحابها بمجرد استعادتها السيطرة على الجزيرتين. في المقابل تسمح الرياض لشركة الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي بعد أن كان الأمر محصورا فقط بالرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين، إضافة إلى رحلات الطيران الهندية من وإلى كيان الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الترتيبات الأمنية الجديدة ستعلن نهاية الشهر الجاري خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، والذي تعمل إدارته على تحقيق اتفاق بشأن الجزيرتين بموافقة إسرائيلية بحسب موقع إكسيوس الأمريكي. التسريبات جاءت في وقت رصدت بيانات ملاحية إقلاع طائرة تحمل اسم N-718JJ تابعة لرجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين لعقد اجتماعات في الرياض، وذلك عبر رحلة قادمة من مطار بن غوريون. وفيما يتحدث إعلام الاحتلال عن زيارات كثيرة سابقة وأخرى حديثة لكبار المسؤولين الإسرائيليين للسعودية، أعلن وزير خارجية الاحتلال يائر لبيد قبل أيام أن محادثات برعاية أمريكية تجري حول كيفية تطبيع العلاقات مع الرياض، ورغم نفي الأخيرة ما يشاع معلنة عن تمسكها بشرطها للتطبيع مع تل أبيب، وهو تسوية القضية الفلسطينية، غير أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد على أن التطبيع نتيجة نهائية لمسار السلام، في تأكيد لتصريح سابق لولي العهد محمد بن سلمان قال فيه إن بلاده لا ترى الاحتلال عدوا لها بل حليفا محتملا.
قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن محتجا توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته في مظاهرات اليوم بالعاصمة الخرطوم. وأضافت اللجنة أن العدد الكلي لوفيات المحتجين خلال التظاهرات منذ انقلاب 25 من تشرين الأول أكتوبر بلغ 99 شخصا وفقا لإحصائيات اللجنة. وكانت قوات الأمن السودانية قد كثفت اليوم انتشارها وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث تحسبا لاحتجاجات دعت لها لجان المقاومة للمطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني قبل 3 أعوام. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الجمعة الإطاحة بإرهابيين 2 ومزور وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى. وذكرت الخلية في بيان أن القوات العراقية تمكنت من ضبط 4 أحزمة ناسفة وكميات من العتدة المختلفة غربي نينوى، مشيرا إلى أن مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات تكفلت برفع الأحزمة الناسفة وتفجيرها موقعيا. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
اعتقلت قوة أمنية مشتركة توغلت في تلال حمرين بمحيط ناحية قارة تبة مسؤول خلية حمرين الإرهابية وهي من أخطر خلايا داعش. واعتبر القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي اعتقال الإرهابي ضربة موجعة لداعش وستكشف الكثير من الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون. بنفس المحافظة نفذت طائرات عراقية من طراز F-16 اليوم الجمعة 7 ضربات استهدفت سلسلة من كهوف الإرهابيين في جبل قارتشوخ بمحافظة صلاح الدين، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني الإطاحة بإرهابيين 2 ومزور وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى. وفي الأنبار اليوم الجمعة استشهد جنديان وأصيب مدنيين 2 باشتباك مسلح في قضاء هيت. وفي البصرة ارتدت قنبلة على مطلقيها فأدت إلى مقتل أحدهم وإصابة الثاني. وقال مصدر أمني أن شخصا قتل وأصيب آخر جراء رميهم قنبلة يدوية على منزل منتسب في منطقة الداودية في وسط البصرة. فيما أعلنت السلطات الأمنية العراقية أسقاط طائرة شراعية على حدود محافظة البصرة مع الكويت كانت محملة بمليون حبة مخدرة. على صعيد آخر استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي. وكان وزير الصحة الإيراني التقى في بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما الطبية والصحية. كما التقى الضيف عين اللهي رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم في مدينة النجف الأشرف ودعا الحكيم إلى تكامل المؤسسات الصحية بين العراق وإيران. إلى ذلك اعتبر الناطق الرسمي لدار الإفتاء العراقي الشيخ عامر البياتي أن للإمام الخميني قدس الله نفسه بصمة في حياة الأمة الإسلامية جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، يراها كل من أراد أن يبصر الحق بعناوينه العظيمة. وأكد البياتي أن تأثير الإمام الخميني كان للأمة الإسلامية جميعا وليس للأمة الإيرانية فحسب، وليس بشعب واحد اختص هذا العمل الجبار واستطاع أن يترك أثرا عظيما على تاريخ الأمة. بنفس السياق أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عباس البياتي أن الإمام الخميني قدس الله نفسه توج الحركات الداعية إلى إحياء العالم الإسلامي بإنجاز عملي وتاريخي عبر انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتي كان لها تأثير كبير في الساحات الإقليمية والدولية. وأحيا العراقيون ذكرى رحيل الإمام الخميني بالعديد من الفعاليات والندوات التي شارك بها مثقفون وإعلاميون وسياسيون بأشكال مختلفة. لا يمكن للسنين ولا للحدود ولا للبلدان أن تحجب نور الخميني الذي أشرق في ربوع العالم الإسلامي قائدا ومغيرا ومؤسسا للجمهورية الإسلامية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
اعتدت القوات التركية ومرتزقتها على محيط قرية الدبس بريف بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة شمال سوريا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية. كما حلق طيران الاحتلال التركي بكثافة في سماء مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ومنذ ساعات الفجر، فيما تواصل طائرات الاحتلال المسيرة طلعاتها التجسسية على طول خطوط التماس بالمنطقة المذكورة. المذكورة. وفي دير الزور شهدت بلدة أبو حمام بالريف الشرقي للمحافظة اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل العربية وميليشيا قصد المدعومة أمريكيا أثناء محاولة مسلحي المجموعة اقتحام بلدتهم. تواصل القوات الروسية المنتشرة في مطار القامشلي استخدام تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها إيفل المطار، وذلك بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة على الحدود مع سوريا. ووصلت على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة عدة قوافل من المعدات والأسلحة والجنود الروس تتضمن في معظمها معدات للدفاع الجوي بعد نحو أسبوع على استخدام 6 مروحيات وطائرتين حربيتين إلى مطار القامشلي. وبدأت القوات الروسية المتواجدة في مطار القامشلي بنصب منظومة دفاع جوي داخل المطار، وذلك بعد تعزيز قاعدتها بعدد من الطائرات الحربية والمروحية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، أنه تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة، مضيفا أن روسيا ستواصل العمليات حتى تتحقق جميع الأهداف. المزيد في التقرير التالي.
100 يوم مرت على هذه الحرب، حققت روسيا من خلال عملياتها العسكرية فيها بعضا من أهدافها، وتعتزم مواصلتها حتى تحقيق جميع الأهداف.
أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة. روسيا ستواصل العمليات حتى تتحقق جميع الأهداف.
في الأثناء تنتظر كييف تسلم أنظمة إطلاق صواريخ أقوى وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمل أن يغير ذلك ميزان القوى على الأرض. وكشف وزير الدفاع الأوكراني أن الطواقم بدأت التدرب في أوروبا والولايات المتحدة على استخدام راجمات الصواريخ الأمريكية، ودعا الغرب إلى اتخاذ إجراءات لتسريع عمليات إرسال المساعدات العسكرية. لكن ثمة مخاوف لدى حلف شمال الأطلسي الناتو من أن تتحول العمليات العسكرية إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.
يجب أن تستعد الدول الغربية لحرب استنزاف على أمد طويل. الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها، لكننا لا نرى أي بوادر بهذا الاتجاه في هذه المرحلة.
تتقاسم الأمم المتحدة الآراء مع ستولتنبرغ، فهي تعتبر أن هذه معركة لن ينتصر فيها أي طرف. بدلا من ذلك فهي تحصد الخسائر على كافة الصعد، وخصوصا فيما يتعلق بحياة المدنيين.
أفادت مصادر إعلامية بحدوث نزاع مسلح بين حرس الحدود في قرقيزستان وطاجكستان الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن حرس الحدود في طاجكستان فتحوا النار على نظرائهم في قرقيزستان حينما طلبوا منهم مغادرة أراضي هذا البلد عندما عبروا بشكل غير قانوني الخط الحدودي الوهمي متوجهين إلى أراضي قرقيزستان. واندلعت مناوشات ما بين مفارز الحدود في البلدين، استخدم خلالها الجانب الطاجيكي قذائف الهاون فيما لم يسقط جرح بين الجانبين وفقا للبيانات الأولية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تحيي الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. طهران تحذر الوكالة الدولية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية. مناطق متفرقة في اليمن تشهد مسيرات حاشدة إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، في ظل تعدد المراكز والمؤسسات الثقافية والتربوية في البلاد، تلمع للناظر منها مراكز عجنت بالحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام. إنها المراكز والمؤسسات الثقافية التي أقيمت في الأعتاب المقدسة لمراقد السادة من أولاد وأحفاد الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
نخصص الحديث في هذا البرنامج عن أبرز وأهم النشاطات الثقافية والتربوية لأحد أهم تلك المراقد الشريفة في إيران، وهو حرم السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه جنوب العاصمة طهران في مدينة ري، والذي ينتهي نسبه بأربع وسائط إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، السيد الكريم الذي يزار طوال العام، وقد بلغ ثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، نرجو لكم رفقة طيبة مع برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، يعتبر مرقد السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه ومرقد السيد حمزة رضوان الله عليه ابن الإمام الكاظم وكذلك السيد طاهر ابن الإمام السجاد عليه السلام في شهر ري، والذي عرف من القرن الثالث حتى الآن كأحد أشهر الأماكن المقدسة الذي يقوم بزيارته محبو أهل البيت عليهم السلام من إيران والعراق ولبنان وسوريا وباكستان وأفغانستان والهند وغيرها من البلدان.
مستمعينا الكرام، وبالرغم من ذلك وخلال القرون العديدة الماضية لم يكن لهذا المكان المقدس أهمية كما له اليوم، إذ تم اعتباره فقط كمكان للزيارة والصلاة والدعاء، إلا أنه اليوم تحول إلى مركز ديني وثقافي واجتماعي من خلال ما له من إدارة متماسكة وتنظيم دقيق. وكان حكام البلاد من فترة القاجار إلى البهلوية على الرغم من اهتمامهم الظاهري بهذه الأماكن، إلا أنهم في الواقع عملوا على عزل هذه الأماكن المقدسة ودفنها لاعتمادهم على عقلية فصل الدين عن السياسة. وقد حاولوا استخدام هذه المراكز فقط كمقابر ودور عبادة بعيدا عن أي نشاط ثقافي وتربوي واجتماعي.
في السنوات الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية بادر النظام إلى الاهتمام بإزالة حالات الفقر والبؤس من المناطق المحرومة والضعيفة في جنوب العاصمة طهران، وإحياء وتعزيز المكانة الروحية لمرقد السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، وذلك للإقبال الكبير الذي يحظى به هذا السيد الكريم من قبل الناس الموالين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وفي ظل الأحاديث المباركة التي تحث المؤمنين على زيارة السيد عبد العظيم الحسني والمقام الرفيع الذي احتله رضوان الله تعالى عليه عند أئمة أهل البيت، والتي تصرح بأنه كان وليا للأئمة حقا، فقد قال في حقه الإمام الهادي عليه السلام: يا عبد العظيم أنت ولينا حقا.
من ناحية أخرى، وبسبب فقدان وجود نظام إداري ورقابة حكومية مناسبة، كانت هناك بعض التجاوزات التي حدثت فيما يخص الممتلكات والموقوفات المتعلقة بحرم السيد عبد العظيم الحسني. وعليه في عام 1990 عين قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله المرحوم حجة الإسلام والمسلمين محمد ريشهري باعتباره المتولي الشرعي للاهتمام بشؤون حرم السيد عبد العظيم ومرقد السيد حمزة والسيد طاهر عليهم السلام.
وقد جاء في جزء من حكم التنصيب هذا ضرورة الاهتمام بالأوقاف والممتلكات التابعة للحرم وحمايتها بعناية وجدية، وبذل المساعدة في بناء وصيانة المراقد الشريفة لتشييد المباني اللازمة لخدمة الزوار والجيران وأهل المدينة، ونشر تعاليم أهل البيت عليهم السلام خدمة للمحرومين والمضطهدين.
بعد تكوين الإدارة الجديدة وإجراء الدراسة الأولية والمراجعات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات التالية: خلق هيكلية جديدة فاعلة للمنظمات الإدارية، توفير الآليات القانونية والتنفيذية لتسجيل إدارة العتبة رسميا، توظيف مستشارين من ذوي الخبرة بهدف إعداد خطة شاملة تسمى الخطة الدينية والوطنية لتطوير حرم السيد عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه، إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات والمؤسسات المسؤولة، ونقل الظروف غير المؤاتية والمشاكل إلى كبار المسؤولين في النظام للاستفادة من مساعدتهم وتعاونهم.
أجل مستمعين الكرام، هكذا بدأت التحولات الشاملة في مجموعة الحرم الشريف في جميع الجوانب الثقافية والزيارة والإعمار، وتم تشكيل منظمات في الحرم وتنفيذ خطة التنمية والتوسعة للحرم الشريف عام 1992 ضمن 20 مشروعا مهما للخدمات الرفاهية والثقافية والدينية.
أيها الأحبة، في الوقت الحاضر يعمل الحرم الشريف كمؤسسة مستقلة تحت إشراف قائد الثورة الإسلامية مع حوالي 700 موظف في مختلف المجالات الإدارية والمالية والقانونية، والأوقاف والإعمار والشؤون الاقتصادية والثقافية والعلاقات العامة والشؤون الدولية، وتقدم الخدمات للزوار، وحالياً يتولى مسؤولية إدارة العتبة الشريفة السيد قاضي عسكر خلفاً للمرحوم آية الله محمد ري شهري.
أما الآن أيها الأكارم نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. وقفة مع بعض الإنجازات والمراكز العلمية المتقدمة التي سجلت باسم العتبة الشريفة لمرقد السيد عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه، منها مجلة أخلاق بجوهي من المجلات التي تصدرها العتبة الشريفة، وقد حصلت هذه المجلة على المرتبة العلمية البحثية من قبل مجلس منح التراخيص والدرجات العلمية التابع للحوزة العلمية في البلاد. حصول مجلة علم النفس الإسلامي البحثية على المرتبة العلمية من قبل مجلس منح التراخيص والدرجات العلمية التابع للحوزة العلمية، إقامة 9 دورات لاجتماع الممثلين عن العتبات المقدسة والبقاع المتبركة في إيران الإسلامية، إقامة الندوة العلمية الأولى للمؤتمر الوطني بعنوان نموذج الحياة العفيفة وفقاً للمنهج الإسلامي، إحراز المركز الأول في الدورة 33 لمسابقات القرآن والعترة الخاصة بالطلاب الجامعيين في عموم البلاد، حيث نال جائزة هذه الدورة القارئ مجتبى محمد بيجي طالب جامعة القرآن والحديث التابعة لحرم السيد عبد العظيم الحسني، تعاون المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران مع مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية، إحراز المركز الرابع في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في تونس من خلال حضور القارئ محمد حسن الموحدي من الأساتذة القرآنيين في مركز تعليم القرآن الكريم التابع لمرقد عبد العظيم الحسني. هذا وتشرف إدارة العتبة الشريفة على 10 مراكز وأقسام علمية وثقافية، هي مركز النجوم وعلم الفلك، مركز تعليم القرآن الكريم، جامعة القرآن والحديث، صندوق القرض الحسن، الحوزة العلمية للرجال والنساء، مجمع حكمة التعليمي، مستشفى دار كوثر للشفاء، قسم الموقوفات، وقسم الهدايا والنذور.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع وقفة مع النشاطات الثقافية لحرم السيد عبد العظيم الحسني جنوب طهران.
أيها الأكارم، من الناحية التنظيمية فإن إدارة حرم السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه تضم أقساما لكل منها أنشطة محددة، ومنها القسم المالي وقسم الهندسة المدنية وقسم الطب وجامعة القرآن والحديث والشؤون الثقافية وغيرها من الأقسام.
أما الأقسام المسؤولة عن الأنشطة الثقافية بالمعنى العام، أحدها قسم العلاقات العامة، قسم العلاقات الدولية، والآخر هو القسم الثقافي، وهو يقوم بتنفيذ 16 مشروعا في أماكن مختلفة، منها الصحن الجامع، كلية الحديث، مستشفى دار شفاء الكوثر، ومتحف الحرم الشريف، ومكتبة الحرم الشريف، وبيت الضيافة، وقاعة الولائم، وما إلى ذلك.
لتعزيز ثقافة الزواج في المجتمع، قام المسؤولون بإعداد قاعة لإقامة حفلات الزفاف بمبادرة من الطالبات في الحوزة العلمية، إذ تستقبل هذه القاعة الشباب المهتمين بإقامة حفل زفافهم بجوار المرقد الشريف للسيد عبد العظيم الحسني في أجواء إيمانية وبعيدة عن الترف وفي منتهى البساطة.
يعتبر مركز النجوم وعلم الفلك من أهم المراكز العلمية التابعة لحرم السيد عبد العظيم الحسني، والذي يتكون من قسمين، هما مركز النجوم ومشاهدة السماء، والآخر المركز العلمي. يشهد هذا المركز إقامة العديد من الدورات والفصول التعليمية في مختلف العلوم، منها الفيزياء وعلم الفلك الحسابي ورؤية الهلال وعلم الفلك التطبيقي والتصوير الفلكي، وفي كل فصل دراسي يتم قبول ما بين 150 إلى 250 باحثاً علمياً راغباً للدخول في الدورات العلمية المختلفة. وعليه فقد شكل هذا المركز القطب الفلكي الأكبر والوحيد في البلاد مع هذا الكم من الباحثين وطلاب العلوم الفلكية.
كما يحتوي المركز على مكتبة ضخمة مع 3000 كتاب حول المواضيع النجومية وعلم الفلك. يقوم هذا المركز برصد الهلال شهرياً، إضافة إلى تدريب فرق الراصدين للهلال ومجموعات الاستهلال، حيث تقدم هذه المجموعات تقاريرها شهرياً إلى مكتب سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
مستمعينا الكرام، هناك قسم آخر حيث يتم فيه جمع النباتات والحيوانات التي يمكن جمعها حتى يتمكن الزوار من التعرف على البيئة الحضرية. يزور هذا القسم الكثير من الطلاب خلال العام الدراسي. تقام في هذا المركز العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية، والتي يشارك فيها شخصيات علمية بحثية وفي مختلف المواضيع التربوية والاجتماعية وعلم النفس الإسلامية.
مكتبة الحرم الشريف تحتوي على 40,000 مجلد من الكتب المطبوعة، و2000 مجلد من الطباعة الحجرية، و800 مجلد من المخطوطات القديمة في مبنى ضخم مكون من 3 طوابق. وقد حظيت المكتبة بخدمة الانترنت، وتم وضع قائمة بجميع الكتب على الموقع www.lib.ir. وقد تم إنجاز عمل جديد في هذا المجال، وهو فهرسة جميع الكتب ببرمجيات خاصة.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الزميلة سعدية الشايبي وضيف البرنامج.
سلامي وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ معتز أغائي، مدير مركز تعليم القرآن الكريم لعتبة السيد عبد العظيم الحسني المقدسة، ولكم مستمعين الأفاضل. أستاذ معتز، كما نعلم هناك دورات وبرامج تثقيفية إدارة المرقد الشريف للسيد عبد العظيم الحسني، برأيكم كيف تفاعل الزوار مع هذه الدورات والبرامج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيب المستمعين الأفاضل. أنا أشير إلى بعض النشاطات الثقافية والقرآنية لعتبة السيد عبد العظيم الحسن عليه السلام المقدس. كسائر العتبات تقيم برامج ثقافية وقرآنية على نطاق طهران ومدينة ري وعلى مستوى البلد. بعض برامج أشير إليها كمثلا إقامة برامج كل المناسبات في المواليد والوفيات، تشهد أهل البيت عليهم مواليدهم خلال العام، إقامة الصلوات جماعة، تخطيط وتنسيق وتوقع بعض البرامج المناسبة للبث المباشر من مختلف شبكات الجمهورية الإسلامية إذاعة وتلفزيونا مع مختلف المنظمات كالمنظمات العسكرية والوطنية وغير الحكومية لعقد فعاليات وبرامج ثقافية مختلفة في العتبة المقدسة، إعداد ونشر الأخبار المتعلقة بأنشطة العتبة المقدسة في موقع المعلومات وصفحات الفضاء الإلكتروني، وتصميم وتجميع ونشر مجلة خادم في موضوع الأنشطة الثقافية والخدمات وغيرها بشكل شهري، إقامة المعارض الموضوعية والمناسبة في العتبة المقدسة والمعارض الوطنية والدولية كمعرض الكتاب الدولي ومعرض القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. ذلك التنسيق والتعاون والتخطيط والمشاركة مع العتبات المقدسة. هناك ندوة ومؤتمر للعتاب المقدسة في داخل إيران وخارج إيران بالتعاون مع العتبات العراقية والعتبات السورية كذلك.
جميل. طيب ما تفضلتم به هذه مجموعة من النشاطات القيمة التي تقيمها العتبة. كما نعلم أنه زوار المرقد الحسني من الإيرانيين وغير الإيرانيين من السواح الذين يأتون، كيف تشاهدون تفاعل هؤلاء الزوار مع هذه البرامج الكبيرة؟
نعم، تفاعل جيد جدا سيما في المجالات القرآنية. لاحظوا شهر رمضان المبارك أقيم برامج لترتيل القرآن الكريم، تقبل وتفاعل الزوار مع هذا البرنامج، وكذلك برامج ليالي القدر، وفاة السيد عبد العظيم عليه السلام، ميلاد السيد عبد العظيم عليه السلام. في هذه المناسبات الخاصة يكون تفاعل الزوار أكثر من سائر المناسبات، هناك حضور جيد للزوار، ولكن في هذه المناسبات الرئيسية نجد التفاعل والحضور للزوار أكثر من سائر المناسبات. معروف خدمتكم جميع المناسبات الوطنية والمذهبية، وفيات ومواليد الأم عليهم السلام، هناك برامج ثقافية وبرامج لاحتفال و تأمين للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين تقام في العتبة المقدسة.
جميل. طيب الآن أنتم تفضلتم قلتم أن هناك تنسيق هذه البرامج الثقافية مع البلدان العربية وسائر العتبات المقدسة. طيب كيف نستطيع أن نعلم هذه التجربة إلى سائر العتبات والمراقد الشريفة للسادة من أبناء الأئمة عليهم السلام؟
كما تعلمون، لا أدري أنتم سمعتم أم لا، هناك ندوة ومؤتمر للأعتاب على نطاق إيران وخارج إيران، وتعاون هناك من خلال إقامة جلسات، وكما أشرت عبارة خدمتكم تنسيق وتعاون تخطيط ومشاركة مع العتبات المقدسة الإيرانية أكثر من خارج إيران. أقيمت ندوات وجلسات مع العتبات العراقية المقدسة. طبعا هناك كانت بعض التنظيمات لإقامة البرامج القرآنية، كمثلا إرسال قراء قرآن الكريم إلى العتبات المقدسة، واستضافة القراء العراقيين في عتباتنا المقدسة في مشهد، في قم، في طهران. في هذه المجالات القرآنية أكثر من البرامج الثقافية الأخرى.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ معتز أغائي، مدير مركز تعليم القرآن الكريم لعتبة السيد عبد العظيم الحسني المقدسة في منطقة شهر ري في محافظة طهران. وفقكم الباري ورعا.
حياكم الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وبرنامج ألوان ثقافية يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا مع النشاطات الثقافية لحرم السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه.
أحبتي، بالانتقال إلى قسم مهم آخر من أقسام هذا الحرم الشريف، وهو قسم المتحف الذي يحافظ على تحفيات تعود إلى عقود ما قبل الميلاد إلى الفترة المعاصرة. هناك أشياء تم العثور عليها من خلال عمليات الحفر والتنقيب، إضافة إلى الأشياء الثمينة التي ظلت منذ عهد الفترة الصفوية حتى القاجارية.
هذا وقد خصص الحرم الشريف مساحة لاستقبال الأطفال واليافعين، وقد هيئت لهم مختلف البرامج والنشاطات الثقافية والتربوية، منها إقامة مراسيم احتفاليات التكليف الشرعي، حلقات ختم القرآن الكريم لا سيما في شهر رمضان، مسابقات حفظ القرآن والحديث، توفير الكتب النافعة خدمة للزوار لمطالعتها، إلى جانب الأعمال والزيارة التي يقومون بها، قسم الرد على الأسئلة والتوجيهات الشرعية، مسابقات الرسم التي تجرى في ليالي الجمعة بحضور الأطفال واليافعين، وبث الأفلام الهادفة والنافعة، وأيضا خدمة البلوتوث لإرسال ونشر الكليبات النافعة بمختلف المواضيع التربوية والإنسانية، إضافة إلى قسم الحواسيب وهو يشبه إلى حد كبير مقاهي الإنترنت خدمة للزوار.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقبلوا تحيانا من جديد أحبتنا الكرام. إن أحفاد الأئمة يمثلون قيمة عظيمة في مجال نشر المعارف الدينية في المجتمع، الذي يجب أن يتم بأفضل طريقة ممكنة، وهو أمر يستحق الاهتمام. لقد بذلت مؤسسة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران الدعم والتعزيز المستمر لمراقد أحفاد الأئمة عليهم السلام من خلال تنفيذ برامج متنوعة وخطط مستمرة، يقول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله: إننا نريد أن يعيش الناس في سلام في ظل حماية هؤلاء السادة الكرام، وإن الأوقاف يجب أن تظل موهوبة وتعمل على أساسها، كما يجب تكريسها وفقا لتعليمات قائد الثورة الإسلامية على أن الأئمة والعتبات المقدسة يجب أن تصبح محاور ثقافية. إن للأئمة مكانة ثمينة وقيمة، إذ يجب أن يكون الجهد منصبا في اتجاه الاستخدام الصحيح لهذه الأماكن الدينية من أجل تعزيز الروحانية والمعرفة بين الناس وجيل المجتمع الشاب. إن العتبات المقدسة التي دفن فيها السادة الكرام من أحفاد الأئمة عليهم السلام تحمل في جنباتها طاقات معنوية وروحية تحث الإنسان على استيعاب ودرك رسالة أهل البيت عليهم السلام وفكرهم ومدرستهم. إن تنفيذ البرامج والخطط الشاملة لتوسعة المراقد المقدسة ليس من ناحية المباني، بل من ناحية البرامج الثقافية والتربوية، سيجعل هذه المزارات مراكز دينية وتربوية تنشر فكر أهل البيت عليهم السلام ورسالة القرآن. فإضافة إلى تلك البرامج، ستتحول تلك المزارات إلى مراكز سياحية دينية في المنطقة كذلك. شكرا على طيب المتابعة.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، حيث توقفنا عند أهم وأبرز النشاطات الثقافية في حرم السيد عبد العظيم الحسني جنوب طهران في مدينة ري.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجدة يغمر هاليقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد ضعيف من كسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء يلي من أفضلك تجود تملى بأيادي كل وجود، يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود في سجدتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل